بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نتحدث عن قطب الالتزام والعلامة الفارقة في الملتزم، وأنا يعني قادم أردت أن أقول، أن أذكر نفسي وإخواني بأن أقول أننا نتحدث عن صلب الالتزام، فما وجدتها كلمة تشفيني، بل لا يكون الأخ أخا بحق إلا إذا عني بطلب العلم. وكما ذكرت في اللقاء الفائت أنه ليس تفصيلا، هناك مستقل وهناك مستكثر، هناك من يزداد من طلب العلم وهناك من يأخذ منه ما يكفيه، أقصد بما يكفيه يعني ما يتعين عليه مثلا، ثم يتثقف شيئا ما. لا نطلب من الأمة برمتها أن يكونوا علماء، ثم لا نطلب من الأمة من شريحة من الأمة أن تكون جاهلة. هو ده قلنا الفيصل أو التعقيب على الكلمة اللي شهرت في ألسنة الإخوة الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خالدا فارسا، وجعل فلان فقيها، معاذ فقيها، وجعل فلان خليفة، كل هؤلاء يشتركون في العلم. وقد استدللت لك في اللقاء الفائت بما حدث بين عمرو بن العاص وبين أكيدر صاحب دومة الجندل، وكيف أنه لا يؤمن حتى تذكر له فقه الزكاة. فلو كان عمرو بن العاص رضي الله عنه رجل انشغل فقط بالقتال والحرب وفقط، ما استطاع أن يدرس له هذا الباب، مش كده ولا لا يا أخوانا؟ وده باب من الأبواب الشديدة على الإخوة حتى الذين هم في سلك طلبة العلم. إذن كان طلب العلم طابع عام في الأمة كلها. وقد ذكرت لك أيضا أن المرأة قديما كانت تقول لزوجها: لا تبني بي حتى أرى مختصر المزني في جهازي. مختصر المزني مش موجود مش هدخل. فده كان طبع عام. إنما إن إحنا أن نرضى، وفي الحقيقة هو، ولذلك إحنا بنقول الآن، إحنا بنتكلم، أنتوا فاكرين إحنا بنتكلم عن العلم ليه يا إخوان؟ عشان بنقول إن الإنسان يسير إلى الله عز وجل بقوتين: القوة العلمية، خد ليك قوة العلمية، وقوة الإرادة. أنت ماشي إلى الله عز وجل بهاتين القوتين. الخلل يحصل في القوة العلمية فيتخلف العلم عن العمل، تبقى تكون من قال الله عز وجل عليهم: ولا الضالين، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضالون هم النصارى، عملوا على غير علم ورهبانية ابتدعوها، محدش قال لهم عملوا كده، فلم يكن عندهم علم. أو أن يكون الإنسان تختل عنده القوة العملية وتربو القوة العلمية فيعلم ولا يعمل، فيبقى إيه؟ كالمغضوب عليهم، يعني كاليهود الذين علموا وما عملوا. هو ده الصراط المستقيم اللي أنت بتسأل ربنا 17 مرة في الفرائض كل يوم أن يبلغها إياه. فكيف أن تتخلف هذه القوة العلمية بقى ونرضى أن يكون هناك شريحة من الأمة جاهلة ونقول انشغل بشيء آخر؟ ما لا يمكن. هذا الكلام لا يستساغ مطلقا إلا مع هذا التفصيل، إنما على إطلاقه لا يمكن. فالأمة لا ترضى بالجهل أبدا أيها الإخوة. وإحنا لازلنا في بذل طلبة العلم من مهاجهم وشهواتهم وقوتهم في طلب العلم. كل هذا الأمر نريد أن نخلص منه إلى شيء، ألا وهو أن العلم شيء مرموق، عشان كده بتبذل له كل شيء. ونحن نريد أن نعود عودا على بدء مرة أخرى، نرجع فنرتب أوراقنا من الداخل كما يقال. يعني إحنا الآن لا يرضى طالب في سلك التعليم الأكاديمي أنه يرسب في الدراسة أبدا، ويقابل صاحبه يقول له أنا سقطت من مشكلة، وبتجيلهم حالات نفسية. يعني أنا من أول أمس فقط بعض إخواننا نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين، وأن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا. حديث ده برضو مهمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من مجلس كثيرا ما يقوله، يدعو بهذا الحديث، وهو في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. هذا الرجل في الامتحانات وفي طب الجنة. بعض الإخوة اتصل بي بالأول أمس وقال لي الأخ اتجنن فعلا، حدث خلل في دماغه شديد جدا وودوه المستشفى وحياخد كرسي، نسأل الله عز وجل أن يشفيه هو مرضى المسلمين. فشفتوا أخوانا الاهتمام إلى أي حد. ترتيب بقى أوراقنا من الداخل، الاهتمام ده المفروض، أنا لا أقول لك لا تكن طبيبا ولا مهندسا، اوعى تفقه عني هذا، بل نريد دنيا ودين، بل نسخر الدنيا للدين. ولا يحسن أحد على وجه البسيطة أن يسخر الدنيا في قناة شرعية إلا المسلمون بس، ما حدش معانا يزاحمنا في هذا المجال. ليه؟ لأن غيرك أكلته الشهوات، أكلتهم الشهوات، فلا يمكن أبدا أن هو يسخر دنياه لدينه أبدا أبدا، لكنها مصفاة لك أنت فقط. اللي احنا عاوزينه ان احنا نسخر دنيانا لديننا، يعني كن مهندسا على طاعة الله عز وجل في جميع المجالات كن. لكن انا عايز اقول نرتب اوراقنا من الداخل، ان الدين بقى يبقى مهم عندنا كده. واحد من كتر الفكر ويا ترى هنجح ولا هسقط، اضطرب دماغه راحت. فلماذا لا يحدث؟ شوف ابو حازم رحمه الله من سادة التابعين، كان له كلمة اثرت فيا من سنين والله يا اخوانا، عجيبة جدا. بيقول ايه؟ يقول رضيت من احدكم ان يهتم بدينه كما يهتم بحذائه. والانسان اول ما سمع الكلمة دي الاول مرة كده حسيت ان يعني مجشتها الكلمة دي، برضو حد يقول الدين زي الحذاء، اهتم بدينك زي ما اهتم بحذائك. لما عادت تفكرت لقيت انت بتشتري شبشب بعشرة جنيه اعزكم الله، وتخش بيه في المسجد ممكن يضيع صلاتك لو حطيته في بتاع الجزامة اللي ورا، ممكن يضيع صلاتك. كل شويه تفكر ترى بقى اتسرق، حد جه اتلخبط، طب ولو اتسرق هعمل ايه وهلبس ايه؟ تروح الصلاه تلاقي الراجل بيقول السلام عليكم. ده يعني لو انك اهتممت بدينك، لو ان احنا اهتمنا بصلاه الفجر او بقيام الليل زي ما بتهتم بالنعل اللي بتدخل بيه في المسجد، تظن ان في حد فينا هتروح منه صلاه الفجر؟ انا ما اظنش. هنلاقي المسجد كما هو في الصلوات الخمس، بل كما هو في الجمعة، في صلاة الجمعة هتلاقي المسجد الفجر كده. أن يهتم الإنسان بدينه، احنا ذكرنا قبل كده قصة الأذان وقصة الحجر المقام، وقلنا إزاي الصحابة كانوا مهتمين جدا لدرجة أن الرجل كان بينام يحلم بما حدث. الأذان ده أخوانا جه إزاي؟ نزل تشريعا وجاء في رؤيا لصحابة عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، شافوه في المنام. ليه؟ اصل مش عارفين نأذن، هنأذن ازاي ونعمل ايه ونجمع الناس للصلاة ازاي، اكملني مش عارفين، قاعد نام يفكر في القضية دي. انما احنا مع شديد الاسف ممكن الانسان قلبه يتفلت ولا يدري. فاللي احنا بنتكلم فيه ده النهاردة، وان كنا اسهبنا فمن حقه، بل الذي نحن فيه بعض حقه. مسألة العلمية دي مسألة ينبغي أن تجيش لها الأمة برمتها، القوة العلمية، العلم عن الله، عشان نبدأ بعد كده ننظر في مخضط هذه القوة. إذا حصلت العلم فدلنا بقى نقرأ ونتثقف إذا حصلت هذا العلم هتبدأ بقى تحصل نتيجة القوة العلمية أو ثمرة القوة العلمية اللي احنا قلناها ثمرة القوة العلمية خمسة، مش كده؟ خمس أشياء دي الثمار اللي بنقطفها من العلم، تقعد تفكر فيها، واخر وآخر الدرس إن شاء الله اللي قولها نديله أسطوان. ذكرنا تحملهم لجميع المشاق من فقر وأسهبنا فيه، لأن قلنا الإخوة بيحتجوا بالفقر كتير جدا دلوقتي، وبينا أن كان في ناس مش لاقية، يعني قلنا أن الشافعي ما كانش لاقي ولا يكتب فيه، ثم صار الشافعي. أروا الله من أنفسكم خيرا يسددكم سبحانه وبحمده. والكلام ده مش خاص بالإخوة فقط، أنا عايز أقول للإخوة اللي ملتزمين جديد، اللي أول لسه بدأ يدخل المسجد، أري الله من نفسك خيرا، يعني حتى لو كنت أنت الآن وقائم على معصية ابغضها بقلبك، يعين الله عز وجل ظاهرك. قال أبو محمد النيسابوري، ذكر عنه ابن كثير في البداية والنهاية، أن هذا الرجل قال: ما بسطت قدمي في المسجد قط، وقد مكث في المسجد الحرام 20 سنة، وما نام مضطجعا قط. طول ما قعد في المسجد ينام قاعد، وعمره ما مد رجليه كده، مع ان ده لا بأس به. وابن مفلح في الاداب الشرعيه بيقول: وكل هذه الاثار لمن كرهاه من اهل العلم، قال: وكل هذه الاثار وكل هذه الاقوال ليس عليها اثاره من علم. فالصحيح ان مد رجليك ما تمدش رجليك، لكن هذا من مدعاة الادب. مد السري السقطي رجله يوما في محرابه، قال: فسمعت صوتا يقول: يا سري كيف تجالسني على هذه الايه؟ قاعد مد رجلك كده ازاي؟ قال: فقبضت رجلي فما بسطتهما حتى، قال اللي بيروي، فما بسطها حتى مات. فلما سئل: انت متخيل انك ممكن تقعد في المسجد اكثر نهارك مثلا، فضل عينك تقوم بتنام الليل والنهار في المسجد، وعمرك ما بسطت رجليك ناحية القبلة او في اي جهة اخرى، وعمرك ما نمت على جنبك؟ انتم متصورين الكلام ده يا اخوانا؟ وترجع الان، انا مش حافظ الجزء والصفحه، ارجع للبدايه والنهايه، وعندكم الكمبيوتر اعمل بس ابو محمد النيسابوري يطلع لك الكلام ده. الله، امال الرجل ده عمل كده ازاي؟ قال المعادله بمنتهى الاختصار والبساطه: قيل له: كيف بلغت ذلك؟ قال: راى صدق باطني فاعان ظاهري. سيدنا موسى قال له: وعجلت اليك ربي لي لترضى. اهو التعليل، وانا بس انا طالع تجري: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ جاي تجري قدامهم ليه؟ عشان ارضيك بس. فقواه على ان يرضيه. هو كان في بني اسرائيل حد يرد البصر حينما اخذهم موسى وشق له الله عز وجل البحر؟ ما كانش في حد، اللهم الا موسى وهارون، انما الباقي كلهم لا تجد انسان ينهض ايمانه انه يرى هذا، لكن نصرهم الله لاجل موسى بس. حتى الذين هم حديث عهدهم بالالتزام بنقول لهم كده، والقديم عهده بالالتزام، كلنا يا اخواننا ينبغي ان نري الله من انفسنا خيرا، وان نعقد قلوبنا على الخير، فيعين الله عز وجل ظاهرك. فالاخ بقى اللي ما عندوش فلوس، ولا اللي ما عندوش كتب، ولا اللي في مكان ما فيهوش شيوخ، ما عندناش النهارده، احنا قلنا شعارنا: لا يا قيود الارض. مش اي قيد في الدنيا هيوقفني، همم الرجال اذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواج الذم. اذا مضت همة الرجل، اذا كنت رجلا فمضت همتك انتهى. هو حمزة اسلم ازاي يا اخوانا؟ همة رجل مضت، لما مضت كانت كالحزام البتار. قال ابو جهل كده: تضرب ابن اخي، تضرب ابن اخي وانا على دينه. ثم شال قوسه وضربه على عنقه فقطع حبل عنقه. فهدأت قريش ذلك، فرجع حمزة وهو قد أرتج عليه. أنا قلت الكلمة دي إزاي وأنا على دينه؟ بس أنا مش على دينه، يبقى إيه؟ يبقى أنا على دينه، انتهى. بيعة أبي بكر رضي الله عنه جت إزاي؟ وقد نصبت لكم هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ابن الجراح، فقام عمر وقد دارت حماليق عينه وقال: لا والله يا أبا بكر، لا ينالها أحد غيرك. أو قال كلمة نحوها، ثم بسط يده وقال: بايع فبايع. فاتفقت همم الرجال على ذلك، همة مضت. أحمد بن حنبل خرج من بيته يريد عبد الرزاق في اليمن، فقال له: حج. فنزل ومعه صاحب رفيق طريقه يحيى بن معين، هما نزل بيحج، قال له: تصدق عبد الرزاق اهو، نبقى احنا وفرنا بدل ما نطلع لحد اليمن ناخد منه هنا. فقال أحمد: لا، قد عقدت نيتي على السفر إليه، وأنا لا أخيس بهمة انعقدت قط. طالما عقدت همة انتهى. النهاردة اللي قال من الإخوة خلاص انتهى عهد الـ 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 العربدة، مفيش بقى نظر لامرأة، ولا فيش سجاير، ولا فيش مخدرات، ولا يبقى خلاص همم الرجال إذا مضت، مضت همتك انتهينا، يبقى مفيش كلمة واحدة مفيش. أصلاح برضو بقى تعبان ورفاق السوق، يبقى مفيش. إن كنت راجل، إن كان لك عزم، ثم من الذين تقدموا عليهم، إذا انبرت همتك اليوم لأن تقرأ وتعمل، خش بقى مكتبتك واحبس نفسك وراعي هم أمتك. الناس يا أخوانا في جهل، وإحنا لما ذكرنا فوائد الحج قلنا أن من فوائدها أن المرأة اطلع على عمق جهل الأمة. عشان لما بنقول النهارده مثلا، يعني كان الاخوه يقول لك ايه، ما نعمل موضوع فقه الحج، نقول خلاص احنا نعمله ليه، واخواننا قد كفونا ذلك، وخلينا في بعض والناس عرفت كلها في كل حته. ده انا كنت معتقد كده، اكمل لا ده ما عرفوش ولا حاجه. امراه ونحن نطوف، انا سمعتها باذني بتقول اللي جنبها: هو الحجر فين؟ قالت: لا، عند العسكري اللي واقف. يعني العسكري ده لو نزل مثلا يبقى الحجر فين؟ ما هو المشكله الناس بتيجي تسألك في البدهيات. امرأة تنظر إلى البيت وتقول: الحمد لله ما متش إلا لما شفتك يا رب. على طب ودي حطوه في البيت بأنهي نية؟ دي فسخت الإيمانيات لولا جهلها، مشكلة كبيرة جدا. إذا الناس محتاجة كم بقى؟ 30,000 سؤال وبس. لو نجم إنسان علموا أنه له مساس بالعلم بس وقام في صحن البيت، هتلاقي أمم كلهم يسألون في العمرة. العمرة اللي هو يعني للصبي الصغير من الذين يجلسون في مجالس العلم يعرف يعمل فيها ايه. وتلاقي المسائل بقى التي جاءت، واحد بدأ من النص، ده لا راح الصفا ولا راح المروة، بدأ من النص. طب ده هتفتي تقول له ازاي بقى؟ واحد بدأ من المروة مثلا، انسان ما راحش خالص وحل، وانت ما عندكش فكرة ان في امال انت جاي، يعني في واحد ما طفش بالبيت خالص. زي بعض اخواننا ارسل لي رساله في موسم الحج الفائت ده، زي ما بيقول الشعراء: قد اضحكتني مثلما تبكين. والاخ طالب عند الشيخ العباد حفظه الله، فبيقول لي جاءت رساله، بيقول لي يعني ابشر، جاءت رساله الى شيخنا العباد من رجل يحج يقول: انا ما طفت بالبيت ولا بالصفا والمروه، وما وقفت بعرفه، وما بت بمنى، فماذا اصنع الان؟ فالأخ بقى يعني بيمزح بيقول لي: فقلت في نفسي سهلة، يذهب إلى منى وينحر نفسه. روح موت بقى أحسن لك. مشكلة والله يا أخوانا بقول لكم. فأنت ما تتصورش هذا العمق. فإحنا فعلا محتاجين لطلبة العلم ينبرون. كنا امبارح مع بعض إخوانا وكنا نتحدث عن بعض مشكلاتنا، فبنتكلم عن قضية الأخوة. ولما بذكر أنا مسألة الأخوة دي، يعني لعل ان شاء الله يقابلنا واحنا ماشيين ان شاء الله يقابلنا بحث في مساله الاخوه دي، مساله عظيمه جدا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيذكر عنه ابن مفلح، بيقول: كان ربما ذكر اخا له في الله بالليل فيقول: ما اطول هذه الليله. يعني انا افتكرك بالليل وانا صاحي كده اقول: يا امتى بقى تعدي؟ ليه؟ نفسي اشوفه. في بينا كده؟ فإذا أصبح وصلى الفجر تلفت عليه، يفضل يبص. طبعا المسجد ما كانش صف الفجر زي دلوقتي، كانوا بيسووا الناس مشغل ناس بفلوس عشان تسوي الصفوف. فينظر إليه ويلتفت عليه، فإذا لم يره ذهب إلى بيته فطرق عليه بابه، فإن رآه إما صافحه وإما عانقه. الحب في الله القائم على العاطفة، مش القائم على الروتين، ان انا لازم من الشكل الجمالي او الشكل اللازم للاخوة لما قابلك اقول لك انا احبك في الله. لا، القائم على العاطفة. الرجل اللي مكث في المسجد كل مشكلته، مع انه هو ظن انه داخل الجنة، كل مشكلته هذا الصحابي انه قابل النبي عليه الصلاة والسلام، قابله النبي في المسجد وهو حزين. قال: مالك؟ وفي غير ساعة صلاة، ما قاعد ليه وزعلان ليه ومكتئب ليه؟ قال: يا رسول الله، تفكرت لو أننا دخلنا إلى الجنة، هل نراك كما نراك الآن ونجالسك كما نجالسك الآن؟ الله، يعني أنت معتقد أن الجنة برضو هتبقى مش حلوة لو أنت بتشوفش النبي فيها؟ الحب في الله قائم على العاطفة يا أخوانا، على العاطفة، مش موجود الكلام ده. فالأخ بيقول طب الحل إيه؟ قلت: كما انتشر الفساد في الأرض بشريحة من المفسدين، كان الفساد بينهم مستشريا بحيث نضح على الأمة فسادا، فكان ينبغي بما يقابلهم مجموعة من المصلحين الكبار يكون الصلاح بينهم مستشريا فينضح على الأمة كذلك. طب هم مين بقى الجماعة المصلحين الكبار؟ هم أهل المساجد، هو في غيركم؟ إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، ده شعاركم أنتم، شغلكم أنتم، ما مين اللي هيصلح الناس؟ هنأتي إلى رجل مثلا أن يعربد، هم أهل المساجد. يبقى المعاني دي كانت ينبغي أن تتأطد بيننا، يبقى لها جذور، لها هيئة، بحيث أن إذا كان الحب بيننا مشتعلا علمنا الناس كيف يحب بعضهم بعضا، إذا كان الإيثار بيننا قد ظهر وبدأ علمنا الناس كيف يؤثر بعضهم بعضا. إنما النهاردة لما أحكي لك عن عكرمة ولا عن عمر رضي الله عنه ولا عن أبي بكر ولا عن المورخ العجلي، دخل عليه صاحب يوما فقال له: أريد مالا، علي دين. قال: نعم. فدخل فأعطاه المال ثم التفت فبكى، فقالت له امرأته: صبابة للمال، إذن فلما أعطيته؟ ما أنت زعلان، ما فيش فلوس عندك، ما بتدي. قال: ويحك يا امرأة، أنا أبكي للمال. قالت: فعلام تبكي؟ قال: أبكي لأنني جهلت حال أخي حتى أحوجته أن يسألني، كنت المفروض أنا أبقى عارف حاله، أروح له بقى ودي العيال دي، ده 500 جنيه وده 500 جنيه، الدين اللي عليك مثلا وخلاص وانتهينا، ما عندوش أكل ولا شرب، أروح له بخزين، والله ده أنا كان الناس جولي من البلد وبتاعه، وشكارة الرز قسمتها معاك، وكرتونة الزيت قسمتها معاك، وقلنا ما هو كله، ما احنا أنا وانت يا عم بنتسول ونضحك وخلاص والمسألة مشيت. إنما جهل حال أخيه بحيث فبكى مورخ العجل عشان كده. قال محمد بن جعفر: يمد أحد منكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء من ماله؟ قالوا له: لا. قال: إذن فلستم بإخوة. عارف الباب ده لما رعد الواحد، يعني أنا شخصيا حققته مع نفسي، أنا شخصيا، أنت ترضى فعلا أن في حد يحط يده في جيبك ويأخذ فلوس من جيبك؟ فضلت أدقق كده وحقق في نفسي، لقيت أني برضو حبقى متضايق، تعرف لو سبته حسيبه على غيظ. انا بقول عن نفسي، انا قعدت احقق مع نفسي ليه كده، يعني ممكن ابقى كده وانت بتمد ايدك في جيبي والضغط بقى 180 وامسك نفسي عشان فضلا عن اني بقى اقصها لك. المعاني دي رايحه، طب مين اللي يقيم هذه المعاني فيما بيننا؟ احنا، ونحاسب نفسنا عليها يوميا. المهم، احنا طالت مقدمتنا، قلنا ان طلبة العلم قديما عالجوا كل شيء، وانا ملتزم باني اقول عانوا، ما اقولش علو الهمة في كذا، مش هقول علو الهمة في الطلب ولا علو الهمة في الجد في الطلب ولا علو الهمة في السهر، عايزين نقول انها معاناة لأواجهك بالحقيقة كما قلنا في اللقاء الفائت انك ستتعب، لكنه العذاب الحلو او التعب الحلو كما قال ابن الجوزي رحمه الله. اما عن تحملهم السفر ولقاء الشيوخ فكان امرا عجبا. كان الرجل منهم يسافر، واحنا بنقول الكلام ده للإخوة، على طرته أقول: لا تضيعوا كنزنا يا إخواننا. لازم، واحنا إن شاء الله هنتحدث في مسألة زلة العالم بأكثر من هذا، بس أنا عايز أنبه دائما: إياك أن يزلق لسانك في عرض أحد من مشايخك، ملناش دعوة، لنا أن نسدده. والله يا إخواننا، أنا قرأت عن رجل في السير ذكروا عنه أنه كان لا يصلي، لدرجة أنه بيقول لأخيه، يعني الذي يمر القصة بيقول: قلت لأخيه قلت لأخيه اجعله يقابل الناس، عايزين ينزل، وحافظ بقى، كان حافظ يعني، خليه يقابل الناس. فقال أخوه: أخشى أن يطلعوا على خلل صلاته فلا يروا عنه وتبقى سمعته وحشة قدامهم، بلاش، خليني حبسه كده، يسألوه ويمشوا. شوف الاثار دي روى الذهبي اكثر من اثر في الباب ده، ان هو في المنطقه المساله دي ان هو كان عنده خلل في صلاته، يعني بيجمع الصلاه مش ما بيصليش خالص، بيجمع الصلاه كلها على بعض. انت لو رويت هذه الروايات عندك تقول ايه؟ هتيجي هتحش من تحت وتكتب وانظر الى العلم اذا تخلف عنه العمل، وكيف ان الرجل قد ضل ومش عارف ايه. قال الذهبي وقد ذكر رواية أنه قال هذا الرجل قال بي مرض فأجمع بي علة فأجمع لأجلها الصلوات. فقال الذهبي ولعل أمر علته هو الذي منعه أن يصلي الصلوات في وقته. الأصل في العرض السلامة، مش الأصل فيه الطعم، الأصل في العرض السلامة. يقول لك إذا رأيته ماشي مع مبتدع إذن فهو مبتدع، افرض عمي علي اجتهدت رأيي وقلت ادعوه ولا كلمه تلحقني به. ده الشافعي بيقول عن رجل قال لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. قال أحمد رحم الله الشافعي لم يكن يدري داخلته، الرجل ده من جواه كده كان الشافعي ما يعرفوش، إنما اللي عصروه بقى كان كذابا بإجماع أهل الحديث، كذاب صرف. والشافعي يقول لك ده لو داسه قطر ما يكذبش. إذن ده أمر ينبغي أن يكون الأعراض على السلامة. فالعلماء يا أخوانا كانوا بيسألوا، ولذلك أنت النهاردة لما أسألك وأنت شيوخك مين؟ من لاقيت من الشيوخ؟ ومن رباك من الشيوخ؟ ومن عالجت من الشيوخ؟ ولا حاجة، تلاقيش حاجة خالص، إلا أن تجد شيء من التنطع مثلا. يعني واحد راح يعمل عمرة قعد للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه شوية، يوم عائد يقول لك أنا من تلامذة الشيخ ابن عثيمين. صحيح قد تثبت الرواية بحديث، لكن أن تقول من تلامذته أي لازمته، لا ما تنفعش دي. إنما أخذت عنه حديثا ولا طرفا ولا مجلس تثبت من تلامذته، إنما لا تثبت من الذين لازموه. الفقر بتاع الشيوخ ده جاي من إيه؟ من قلة الشيوخ؟ لا والله، مليانين في الدنيا ومن بحث وجد. أمال ليه؟ لأن إحنا طعنا في بعضهم والبعض التاني كسلنا نروح له. عارف الراجل اللي قالوا له حدثنا فقد سمعت من عكرمة عن ابن عباس وسندك عالي، قال أحدثكم، فاجتمع الناس عنده فجلس على منضدة عالية وقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان ما تحلى بهما امرؤ مسلم إلا كان من أهل الجنة، نسي عكرمة واحدة ونسيت الثانية. قلت لنا إيه بقى ده؟ بقى فسر الماء بعد الجهد بالماء، ما لناش حاجة. فتفاجأ في النهاية ما تلاقيش، ضيعنا شوية فدي مشكلة يا أخوانا. أوصيكم بالشيوخ خيرا. العلماء بقى دول هتسمع دلوقتي بقى الناس اللي كان لهم شيوخ كان لهم إزاي وكيف تعانوا السفر والمشقة علشان يحصلوا حديثا واحدا فقط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذهبت إلى عبد الله بن أنيس شهرا في حديث واحد، وهذا علقه البخاري. قال وذهب جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا، رحل له شهر. طبعا أنا أذكر لك الآن أشياء احنا استفدنا فسألت الفقر، بس إنما احنا بنذكر أشياء كده دلوقتي كده يعني رؤوس أقلام في كل بند فقط، لأننا نريد أن نستفيد فيه، وإلا فأنت عندك الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي كتاب كامل مليان رحلات. إن شئت أن تقرأ إزاي طوف الناس الدنيا عشان يأتوك بهذا الدين مصفى. هو إحنا النهاردة لما بنستطيل على أهل الكتابين إحنا نستطيل عليهم قوي ونتيه عليهم قوي. ليه؟ لأن أنا عندي سند مني للنبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا. من عندنا إحنا من دلوقتي من هنا هو الإخوة معهم سند في القرآن ومعهم سند في السنة، منه هو اللي قاعد معانا في الجامع دلوقتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنت لما تيجي تسأله عندك لمين؟ ما عندوش إلا لحد بعض علمائهم ومشكوك فيه، وبين هذا العالم وبين نبيه مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. إذن لتفخر هذه الأمة بعلم حديثها وبما اختصها الله به من السند. سافر العلماء، جابر بن عبد الله سافر إلى عبد الله بن أنيس الصحابي ليسمع منه حديث واحد في شهر كامل. يقول سعيد بن المسيب كنت أرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. يقول أبو العالية كنا نسمع الرواية ونحن بالبصرة عن الصحابة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. وكذلك بيقول علقمة والأسود ابن يزيد: كنا نسمع بالفتيا عن عمر فما نرضى حتى نرحل من الكوفة إلى عمر في المدينة فنسمع منه. يقول أبو حاتم الرازي: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرسوس، ولي 20 سنة. شوف البلاد دي كلها لفاه وهو عنده 20 سنة. الإمام الذهبي جمع الحاجات دي كلها، البلاد دي كلها، قال: وهذه مسيرة 4 أشهر للراكب المجد. ترجمة أبي حاتم الرازي في السير: مسيرة 4 أشهر للإيه؟ للراكب اللي راكب عربية وفتح على 5، يمشي 4 أشهر عشان يمر على البلاد دي كلها، فما بالك باللي ماشي على رجلي يمشي قد إيه بقى؟ ولازال حدث 20 سنة، ده لسه حدث عندنا بقى، عندنا احنا 20 سنة ده يبقى حدث لسه صغير، ولازال حدثا. ومع ذلك يذكر عنه هذا: حتى كانوا يزدحمون على الشيوخ جدا، فقال أهل السير: ازدحم أهل الحديث في مجلس سفيان بن عيينة حتى كسروا يد رجل. مجلس سفيان بن عيينة كان مكتظ بالناس، وشوف الأمة بقى بتطلب العلم كلهم بقى، وتلاقي بقى اللي بقال واللي نجار واللي نقاش كله داخل يقعد في الجامع، إنما مين اللي قاعد يدون ويحفظ الأسانيد قوي قوي وبتاع وحاجات زي كده؟ احنا بقول لهم ممكن يبقى الأمة كلها مثقفة لكن في شريحة يبقوا علماء ماشي، إن يبقى في الأمة كلها جاهلة وشريحة هم طلبة العلم والعلماء، ده لم يقوله أحد قط. والله لو الأمة دي كلها انبرت كلها للجهاد في سبيل الله لا يقوله أحد قط، ويكون الذي يفسدوه أكثر مما يصلحون. كان يجلس في مجلس أحمد بن حنبل 100,000، 100,000 منهم قد إيه؟ منهم 5,000 أو 50,000 يمسكون المحابر، والباقي ينظرون إلى سمته وهاديه بس يتثقف. جلسوا في مجلس سفيان بن عيينة، ازدحموا الناس جدا، وهو سفيان بيحدث، راجل كبير قام يعمل حاجة رجع لهم خدوا مكانه. وربما انت تقرأ بعض اشياء كده بتحصل عن يعني عن طلبة العلم من شدة نهمتهم للحديث، فممكن تحصل حركات ايه يعني مش اللي هي يعني، واخد بالك؟ فلا يسوء ظنك، ده كان عندهم نهمة انت مش متصورها اكثر من نهمة الذي افعم عطشا حينما رأى الماء البارد. تقدم اخواننا لاخوانكم عشان في ناس واقفة على الباب، تقدموا شيئا الاخوة اللي ورا يحاولوا يوسعوا الحصير كده ولا حاجة. كان العلماء ممكن ترى منهم شيء زي كده، يعني القصة اللي حصلت مثلا مع هشيم وشعبة قصة صعبة جدا. هشيم كان يروي الحديث، راح يروي عن الزهري، راح شعبة روى عن الزهري، واخد بالك؟ فشعبة لما قعد يروى عن الزهري، الزهري أصلا كان ضابط في دولة بني أمية، كان شرطيا، فراح هشيم معدي عليه قال له: من هذا الذي تجالسه؟ قال: هذا شرطي. ما يقولوش ان ده الزهري، طبعا ما كانش بقى في تلفزيونات ولا بتاع، فمش عارفين اشكال الناس، فقال له ده شرطي. المهم قعد حدث عنه، لما خلصت بقى رحلتهم وخلصوا وبعدين هم ماشيين في السكة، راح مخرج شعبة الورقة، لا بيقول: حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب. الله 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 الله، انت جبت الكلام عن الزهري منين؟ ما انا قاعد معاك رجل على رجلك. قال: ترى هذا الشرطي الذي كان عندنا وانت مررت علينا وقلت لي انت قاعد مع مين؟ قال: نعم. قال: هذا هو محمد بن شهاب وما اخبرتك. راح واخد الورقه منه وخرقها وراح رميها، فصارت روايته عنه، او بالعكس كان هشيم وشعبه، فكانت الروايه عنه ايه؟ فيها ضعف، لانه ما كانش لسه حفظ، كان يا دوبك كتب ولسه ما حفظش اللي هو رواه. ممكن تجد ده من شده الايه؟ من نهمتهم. فالشاهد الراجل ده قام راحوا مزاحمين على مكانه، الاف الالاف بقى قاعدين، فزحموا على مكانه حتى كسروا يده، فلازال الرجل ينادي: يا سفيان يا سفيان، الله بيني وبينك يا سفيان. طبعا سفيان بن عيينة مش سامع، المجلس جامد خالص، فنظر إليه لقى واحد واقف يزعق بس، ورجل عجوز شيخ لحيته شيبة، فقال ماذا يقول الشيخ ماذا يقول الشيخ؟ فرد بعض الطلبة وقال يقول زدنا في السماع. طبعا يقول زدنا في السماع ده ما كذبش، لأنه ممكن يقول يقول يعني نفسه، ده سائغ في اللغة ولا لا؟ سائغ في الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لما تحولت القبلة، ثم مر على قوم يصلون إلى بيت المقدس فقال هو يشهد. هو مين ده؟ أنا يعني. هو يشهد يعني أنا أشهد يعني. وازدحم الناس على هشيم فطرحوه عن حماره فكدم، فكان هذا سبب موته. شو كانوا بيجتمعوا عليه قد ايه؟ وكانوا يجتمعون على البخاري في الطريق ما يبلغ قرابة 10,000 مظاهرة، كانوا يجتمعون على الرجل في الطريق حتى يحجوه إلى الجلوس. شوف نهمة الأمة للطلب يا أخواننا قد ايه؟ يا جدعان ده حتى الحلاق والله ما أقصد ما أقصدش الإخوة، أنا أقصد الحلاق إنه بعيد عن الـ بعيد عن الـ يعني بعيد عن المسألة الطلب وكده في زماننا، إنما حتى الحلاق زمان يعني عارف الإمام الأعمش قالوا له طال شعرك وتشعث فلما لا تأخذه بالمقراض ما بتقصش ليه؟ فقال إن هذا الرجل الحلاق ده يكثر الكلام. انت عارف بيكسر الكلام فيه، مش بيتكلم في زي بعض اخواننا امبارح بس بيحكي لي بيقول انا بتضايق جدا من الحلاقين والله، الراجل اللي انا بحلق عنده كل شويه يكلمني لدرجه الاخ بقال بيقول دخلت عنده في يوم قال لي والرز بكام النهارده؟ قلت له بطلت ابيع رز. طب ومش عارف الفاصوليا بقد ايه؟ بطلت بقى. لحد ما جه قال له انا سمعت في الفتوى الفلانيه، قال له لا بقى انت هتتكلم في كل حاجه حتى الدين. فالحلاق دايما من زمان هو بيحب يسلي، بس بتوع زمان بقى كانوا بيتكلموا في الدين، حتى الجماعه اللي انت تظن انهم بعيد. فلا عمش قال لهم بيفضل يسألني ويكلمني فقالوا له يعني أنا أخذ لك منه عهد ألا يتحدث معك في شيء، بس أنت روح وخلاص. فذهب الأعمش وراح داخل قاعد، الرجل راح حلق له نص شعره كده، بعد ما حلقه كده ربطه بقى هو، بعد ما حلق له نص شعره قال يا أبا محمد ما تقول في حديث كذا وكذا؟ راح الأعمش قال أوف، وراح شايل بتاع الفوطة وقام، فمضى الأعمش زمان بنصف رأس، فضل قاعد زمان حالق دي ودي لا. يعني حتى كان أبو حنيفة بيقول تعلمت سننا من الحلاق، رجل قاعد يحلق له في النسك قال استدر إلى القبلة فاستدر نحو القبلة فأعطاه رأسه قال أعطني شقك الأيمن، الله فاعطاه شقه الايمن قال قل بسم الله. ابو حنيفه قال لك ده مين ده انا بحلق عنده ده؟ الله ده طلع فاهم. في النهايه قالوا له انه كان تلميذ لعطاء بن ابي رباح. تخيل تلميذ لعطاء بن ابي رباح وكان يعمل في هذه الاعمال. هو الاسلام دخل الاندلس ازاي يا اخوان؟ بهؤلاء التجار. طبعا دخل الاندلس لا اقول ان بالتجار بس، انما دخل بالجهاد وبالقتال، واننا لقينا الاعداء واننا طهرنا هذه الاراضي. احنا مش ممكن نختزل ابدا هذا التاريخ، لكن كان من العناصر الفاعله التجار، كانوا يدخلون كانوا على علم. يقول ابو سعد السمعاني وقد كثرت شيوخه حتى جعل لهم معجما، عمل كتاب معجم على الحروف في شيوخ. تخيل لما تحتاج من كتر شيوخك انك تعمل كتاب. شو بيقول ايه؟ رحلت يقول وقد قابلت من الشيوخ 7,000 شيخ. دول كلهم مش مكان واحد قاعد يلف. وقال ابن عساكر رحمه الله وهو يذكر شيوخه قال لاقيت 1,300 شيخ ومن النساء 84 امرأة، كنا علماء برضو. قال الذهبي وهو يذكر عن يعقوب الفسوي قال ومشيخته في مجلد قد رويناها. ومشيخته في مجلد، لقاء شيوخ تخيل في مجلد قد رويناها. وهنا رحلة طويلة أنا أحب في الحقيقة أن أنا أذكرها، وأحببت أن أنا أذكرها حتى بحروفها لما فيها من المعاني والفوائد. رحلة رجل يقال له بقي بن مخلد. تعرفون بقي بن مخلد؟ بقي بن مخلد ده أندلسي يعني من أسبانيا. علم هذا الرجل وقد انتهى من شيوخ بلده ودي برضو مهمة عايزين نقولها في أصول الطلب، إن الأخ يخلص شيوخ المنطقة، يعني ما ياخدش بعضه يروح طالع. يعني بعض الإخوة بتصل، أنا دلوقتي خلاص أخذت على نفسي عهدا إن أذهب للشيخ أبو إسحاق الحويني. طب وأنت منين؟ أنا من القاهرة. طيب أي شيء قرأت؟ حفظت القرآن؟ لا والله لسه. طب وأنت ملتزم إمتى يعني؟ شهور. مش ممكن أبدا، ده أنت حتى كده تضيق على اللي هو بالمرتبة اللي المفروض يذهب للشيخ، تضيق عليه. ما احنا هنبقى كلنا بقى قاعدين لازم يعتذر لنا، انما لما يطلع الطلبة المؤهلين انهم يقعدوا تحت هذا الجبل الناطق يوم يخف المسألة، يقدر ان هو يربي ويفهم ويعلم ويهتم بالناس دي. زي ما كان بيحكي لنا بعض مشايخنا، قال كنا عند الشيخ ابن عثيمين وبعدين قال الشيخ وهذا حديث اسناده مرسل، فواحد رفع ايديه من الحضور، فالشيخ نعم عايز ايه؟ قال يا شيخ ما معنى اسناده مرسل؟ فغضب الشيخ قال اذهب الى كتاب بلدك فتعلم ثم اتني. انت جاي عندنا هنا تقول لي مرسل؟ مش عارف مرسل يعني، امال مسافر ليه؟ فسنه الناس ايها الاخوه انه كان لازم ينتهي من الـ من الـ من الناس في بلده. فالمشيء المهم ان بقي ابن مخلد انتهى من اهل بلده ثم ذهب ورحل الى بغداد. بقي ابن مخلد معهوش فلوس، عمل ايه؟ شوف بقى هيقول لك اهو، رحل الى بغداد ماشيا على قدمه، وكانت جل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. تعرف أن أحمد بن حنبل ذاع صيته إمتى؟ بعد المحنة. بقى بعد المحنة ذهب إبريز، وده يعلمك فقه الابتلاء، ليس دائما يبتلي ليعذب وإنما يبتلي ليطهر ويهذب، ممكن يرفع الإنسان فده اللي حصل. أحمد بن حنبل كان مشهور لكن ما كانش بالشكل ده، حتى صار إمام الدنيا. شوف الذهبي وهو بيترجم له، ما ظنش ذكر الكلام ده في حد تاني، قال الإمام بحق وشيخ الإسلام بصدق أحمد بن حنبل. فبخي بن مخلد ذاع صيت الرجل، قال لك أروح أخذ منه بقى، طب ما عندناش فلوس. زي بقول لك همم الرجال إذا مضت، مش انعقدت همته إنه يروح يطلب منه، انتهينا، يبقى رايح يعني رايح. طب ما فيش فلوس، مشي من 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 اسبانيا لحد بغداد ماشي على رجله. ماشي على رجله، ده زمان رجليه كسرت. اقول لك لا، في ترجمته تقرا وكان قد اكسبه الله عز وجل قوه على المشي، فكان الرجل ربما مشى فراسخا على قدمه بعد ذلك، كان عنده قوه عجيبه جدا على المشي بعد كده، يعني كان ربنا كان بيريضه لما عزم بهذه الهمه ونزل، كانه كان يتريض. انطلق إلى أحمد بن حنبل ليأخذ عنه العلم، فقال لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة، عرفت ان في قرق القرآن وأحمد بن حنبل اتضرب وحصلت مشكلة، المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه، فاغتممت بذلك غما شديدا. بعد ما سافرت كل ده أجل إيه خلاص؟ فاغتممت لذلك غما شديدا، فاحتللت الموضع فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق، حتى أتيت المسجد الجامع الكبير، يدوبك حط حكته وطلع يجري على المسجد الجامع، وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتذاكرونه. برضو لسه مصمم على أحمد بن حنبل، هنزل وأشوف الناس بيقولوا إيه. قال فدفعت إلى حلقة نبيلة، نبيلة يعني يعني فيها ناس كتير، فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فقلت من هذا لمن كان قربي، وده أدب الطلب، تكلم حد جنبك مش تبقى عايز تشرب تبقى تلاقي واحد هنا هو عايز يشرب من واحد عند الباب. الحمد لله ربنا عافانا ودخل علينا الشتاء، كنا في الصيف نعاني من ذلك، الأخ قاعد عند المنبر وكاس والله يروح التاني بعت له بس ده راح قايم ماشي، وممكن يطلع واحد واسطه في النص يبقى واقف كده مصلوب كده ياخد الكوبايه من هنا يروح مديها للي هنا، ونفاجئ ان المساله هرجله، لا سال اللي جنبه من هذا؟ فقال يحيى بن معين، فرايت فرجه قد انفرجت قربه، حته كده اتفتحت رحت قايم جاري عليه. وده برضو يدلك على انه كان من ده الكلام ده بقى من السنه ان يلتئم الناس على محدثهم. بس لا مثلا واحد يروح واخد بقى اخر حته ورايح قاعد ورا نايم ولا حاجه، ده مش من ال. ولذلك قال جابر رضي الله عنه قال جلس النبي على المنبر وجلسنا ايه حوله، وفي رواية حتى كان إذا ألقي علينا كساء وسعنا. لو رميت ملاية كده توصليه كلهم قريبين منه كده على الصلاة والسلام. قال فقمت إليه فقلت له أبا زكريا رحمك الله أدبه. احنا هنعرج طبعا على الكلام ده بعدين في بابه، لكن ادينا بناخد من القصة. شوف بيقول له أبا زكريا رحمك الله رجل غريب نائي الدار، أردت السؤال فلا تستخفني. تستخفني يعني ايه؟ لا تفتني يعني ما ترجعنيش. فقال لي قل. فسألته طبعا انتم معتقدين واحد بيقدم المقدمة دي بقى ايه؟ لازم الشيخ يقول له قول. طبعا هو الأدب دايما يسخر لك قلب الشيخ، إنما قلة الأدب تخلي حتى لو ادالك حاجة يقول لك خد حاجة وامشي. قال قل. فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. طبعا ده علم يحيى بن معين، ولما مات يحيى بن معين قالوا أخرجوا له العيدان التي رفع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا الخشب اللي شلنا النبي عليها. ليه؟ قال لك هو ده وارث، ده هو ده. وكان الرجل ينادي بين يديه يقول كان يفسح الناس ويقول أفسحوا لمن زب عن سنة رسول الله عمره، يعني علو في الحياة وفي الممات. قال فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت من الأخذ منه. فقال أبو الوليد هشام بن، شوف يحيى أدب بيورث، بيقول له هشام بن عمار ما قالوش آه هشام كويس ثقة، لا قال له أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح أهل الحلقة يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. برضو أدب الطالب مع الطالب زي، لقال له عد ما تترزع بقى الله يخرب بيتك، انت جيت منين؟ الله انت جاي لنا ما فيش حد يجي من الغرب يسر القلب، جاي من أسبانيا عشان تقرفنا هنا، ما تمشي على بلدك وشوف لك شيوخ و... قال له يكفيك يرحمك الله عندنا أسئلة بس. فقلت وأنا واقف على قدمي أكشفك عن رجل واحد، فضل واحد بس، أحمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ أنا برضه أكشف عن أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. الكلام ده كان بعد المحنة، معلش خلينا علق على دي، كان بعد المحنة. ويحيى بن معين في المحنة قال إيه؟ قال لي يحيى بن معين في المحنة قال مخلوق، وعلي بن المديني قال مخلوق، والمجلس لم يهتز لحد طلع قرار وقال اعتزلوهم، ولا حد قال لك ده لا يجوز انك تجلس عنده. هم صحيح كانوا يقولون اذا وجدت رجلا اخر فخلاص اروا عنه، انما ان لم تجد الا هو فطلبة العلم لازم يعرف كده شره له. انا مالي هو له عند الله عز وجل بقى، مش قضيتي. ولو حدثنا ابن قدامة المقدسي بيقول كده، ابن قدامة صاحب المغني بيقول كده وهو تلميذ ابن الجوزي، يقول وقد كان لأبي الفرج رحمه الله كلام في الصفات كنا لا نرتضيه. كان أحيانا يؤول ويعمل كلام ده ما كناش على مذهبنا، كنا لا نرتضيه، ومع ذلك روى عنه وترجم له ومدحه، روى عنه وترجم له ومدحه. قال ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل فدللت عليه. فين المنزل يا أخوانا؟ قال له فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه. أحمد بيبصله أنت غريب عن البلد. فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار، هذا أول دخول هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، بجمع السنة واكتبها يعني، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي ادخل الإسطوان، خش في الـ في الـ في الـ في, الـ في الصالة، ادخل الاسطوان ولا تقع عليك عين، حد شافك، لان كان احمد بن حنبل يقول لا تكلم حد ولا تكلم حد ولا تحدث حد خالص. فقال لي واين موضعك؟ قلت المغرب الاقصى. فقال لي افريقيه؟ فقلت ابعد من ذلك. شوف احمد بن حنبل على راي الشيخ يعقوب الله يحفظه يقول لك والله كان راجل طيب وغلبان. شوف احمد بن حنبل صحيح يعني، شوف بيقول له انا من المغرب، قال له من افريقيا يعني، شوف يعني كأنه مش عارف برضه ما عندوش. وهو اخواننا على فكرة اهل العلم كده يعني، ما ننشغل بالاستقالوا بينشغلوا بجد، ولذلك انت تجد لحد يوم الناس هذا بعض مشايخنا كده، تلاقيه هو بيكلمك مثلا تجد جفوة عظيمة تظن ان هو يقصد كده. يعني بعض مشايخنا كان بيشتغل جازر قصاب بيبيع لحمة جزار يعني بيجيله اللحمة هو يبيعها يعني مش هو اللي بيعمل. فالمهم واقف بيبيع, أنا شهدت الكلام ده بنفسي, واقف بيبيع جاله راجل معلم كده شنب يقف عليه صقرين وجاموسة حاجة جامدة جدا يعني. وبعدين الراجل ليه وضعه في البلد وبتاعه, دخل عليه قال له يا شيخ وزن لي كيلو لحم. فالشيخ بيوزن, والله يا اخوانا الشيخ بيوزن له, فقال له لا ما تحطليش سمين يا شيخ, ده انا جاي لك انت بالذات وسايب الناس كلها. تعرف الشيخ رد قال له ايه؟ قال له لا انت ما سبتش الناس كلها عشان حاجه, ده انت جيت لي عشان انا رخيص. طب حتى لو كان, هل حد يقول لحد كده؟ بتحس ان هو ملوش دربه بالناس. انت عارف الراجل قال له ايه؟ راجل احمر وجهه جدا وقال له كده طب كله, وراح سايب البتاع وماشي. فاشتريته انا يعني زلفة اتزلف الى الشيخ يعني, قلت له خلاص ده بتاعنا انا يا شيخنا بقى. فممكن تلاقي كده, تلاقي بعض الردود احيانا, تلاقي بعض حتى لازم طالب العلم بقى فاطن لدي الكلام ده لما يخرج من الشيخ فلان. اه معلش اصل هو رجل يحدث من خلف المكتبة. فرق بين الرجل الذي يحدث من خلف المكتبة وبين الرجل اللي قاعد مع الناس, وبين الرجل الذي ضربته العبادة بقى. ده برضو صنف تاني لازم تاخد بالك منه, اللي يبقى ورع جدا فتلاقي هو بيفتيك. والله يا اخوانا كان بعض اهل العلم كده كنت اسمعه بيفتي يخوف, يعرفك يعني ايه الفتوى بجد, بيفضل يتهته. طب يعني طب يعني دي طب وبعدين, ويسالك اسئله كتير جدا. ما لو اتقالت لنا حرام يا ابني يلا واقولها لك كده بمنتهى الصفاقه. انما يعني فبرضو الامور دي لازم تاخد بالك منها ما يمسح شيخك. فقال اين موضعك, أين موضعك؟ قلت المغرب الأقصى. فقال إفريقيا. فقلت أبعد من ذلك, أجوز من بلد البحر إلى إفريقيا الأندلس. فقال لي إن موضعك لبعيد, وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك من الطلب. تأسف علي أحمد بن حنبل, وده هيئة العلماء, غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له بلى قد بلغني, وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت ياه يا أبا عبد الله. طب خلاص كده الكلام مع أحمد خلص, وانت خلاص خلص الكلام, وقال لك والله أنا ممتحن وما ينفعش وانت ما ينفعش. نسكت؟ لا شوف له حيلة. والله يا شيخنا أنا ممكن كنت عايز بس أقرأ على حضرتك سؤال. لا والله ما عنديش وقت. طب والله يا شيخنا ممكن أوصل حضرتك للمسجد؟ قول لي يعني, وانا مثلا وانا بوصله المسجد حار عليك كتاب ولا صفحة ولا بتاع؟ لا اقرأ الكتاب, واللي يشكل عليك حط تحتيه خط واستناه قدام باب البيت عند الأذان, وهو نازل راح يصلي أوصله للمسجد. طب ما الواسجد خطوتين من اللي من هنا, ما يهمكش. هو لما يرى منك الجد هتبقى ساعتين ثلاثة, لا سيما عند المباحثة, ويشوفك ان انت حاطط ايه, حاطط كده خطوط تحت كلام مهم, يعرف ان انت برضو المسألة ان انت فاهم. طب يعني ده رياء؟ ما بقولكش ترائيه, انا اقول سيظهر له جدك. ان كنت مجد هيظهر, وربنا يطوع له قلبك, ربنا يطوع قلبه لك. ومش عايز اقول لك يعني, انا حدثني بعض القريبين من شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله, قال في اخوه خلصوا كتب بالشكل ده, ياخد الكتاب يقرا, دي مش فاهمه ودي مش فاهمه ودي مش عارف معناها ايه ودي اصلها ايه ودي صح ولا تصحيف ولا ده ايه, ويسال الشيخ وهو نازل يسلم عليه والله يا شيخنا كذا, وهو رايح المسجد الشيخ ماشي جنبه يقول له ادي كذا يا ابني ودي كذا. خلص كتب مجلدات. بعض اخواننا والله اراني بعض طلبه العلم شايل شوال على كتفه مليان بقى ايه منشار وخشب وبتاع وحاجات كده, ورجل صنايعي قال لي اقسم لك بالله الاخ ده قرأ فتح الباري في المترو 14 مجلد وفتح الباري. يعني ده يعني انت بتقعد وتشغل المروحة وتشغل التكييف, ويعمل لك شاي وجنب شاي ينسون وسندوتشين بيض عليهم بتاع اسمه ايه التوابل, وقاعد تسخن, وساعة ما تقرأ اه هو بيقول ايه ابن حجر مش حاسس بقول ده قرأوا في يعني ايه يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتيكم خيرا. فانت تفتح باب. طب مش هينفع. طب ممكن في التليفون. طب ما والله ما اقدرش. طب ممكن على السلم وانت نازل. ابتكر مع الشيخ تلاقي ربنا سبحانه وتعالى طوعه لك. خلص الكلام كده بقي انشأ بقى بيقول ايه. فقلت يا ابا عبد الله هذا اول دخولي وانا مجهول العين عندكم. شو تفكر بسرعة ازاي, ما حدش هياخد باله مني, ما حدش يعرفني, وانا مجهول العين عندكم. فان اذنت لي ان اتي في كل يوم في زي السؤال, فاقول عند باب الدار ما يقولون, فتخرج فتخرج الى هذا الموضع, فلو لم تحدثني في كل يوم الا بحديث واحد لكانك فيه كفايه. تعرفين يا اخواننا الناس كانوا بيحدثوا في الزمن ده في اليوم بحوالي 1000 حديث. طب الكلام ده انا جبته منين؟ في الزمن اللي متقدم على هذا الزمن. طبعا في كل زمن يتقدم الانسان ملوش روح يقعد. بيحكوا عن البخاري انه قعد 3 4 ايام لا يكتب، فصاحبه بيقول له انك لا تكتب يا محمد قد فرطت ضيعت. فقال كم كتبتم؟ قال كتبنا 5000 حديث. يبقى كان اليوم في قد ايه؟ 1000 حديث تقريبا. عارف لما طالب علم جاي مسافر السفر ده كله بصرف عشان اخد 1000 حديث في اليوم، يعني اخد مسند الامام احمد ده في شهر، مسند احمد فيه 29 30 ألف، مش كده؟ اخدهم في شهر وخلاص واخلص واروح. هو مفاجأة لي ان انا ممكن اخدهم مثلا في 30 سنة، ما هو ده حديث كل يوم، ومع ذلك راضي بهذا. فسدده الله عز وجل، قال له هاجي لك في شكل راجل شحات، اقول لك الكلمه اللي بيقولها الشحاتين الاجر والثواب، افتح لي واخش وقول لي حتى لو حديث واحد. فقال لي نعم على شرط الا تظهر في الخلق، محدش يشوفك خالص كطالب علم، يعني كمان اتحرم من ايه؟ من غير احمد بن حنبل ولا عند اصحاب الحديث. فقلت شرطك زي ما انت عاوز، اجبت شرطك يعني. فكنت اخذ عودا بيدي والف راسي بخرقه واجعل كاغدي، الكاغد اللي هو الورق، واجعل كاغدي ودوائي في كمي ودواتي في كمي، ثم اتي بابه فاصيح الاجر رحمكم الله، زي ما احنا بنقول لله يا اولاد الحلال هنالك، فيخرج الي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثه والاكثر، يعني 4 5 ممكن. قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، وولي بعده من كان على مذهب السنه اللي هو المتوكل، فظهر احمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وعلت امامته، وكانت تضرب اليه اباط الابل، فكان يعرف لي حق صبري. شفت انفرجت ازاي؟ ساعتها بقى عارف انه كان بيصبر، والراجل ده طالب علم تمام، فعرف لي حق صبري. فكنت اذا اتيت حلقته فسح لي احمد بن حنبل شخصيا، يوسع له كده، فسح لي وادناني من نفسي، ويقول لاصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم حقا، هو ده طالب العلم. ليه؟ العلم مكسو بالمشقه. ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناوله، خد حدثتك بهذا، يناوله اروى عني، بس جبر له كل اللي ايه؟ كل اللي فات. بقى تديك بقى ممكن اديك المسند كله في قعده، ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة أشفيت منها، حصل لي مرض جامد جدا. قال ففقدني في مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي، فقام من فوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت، ولبدي تحتي حصيرة كده، وكسائي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله. طبعا اللي جاي يزور أحمد بن حنبل شخصيا، فالناس بقى في الشارع، أحمد بن حنبل رايح فين؟ ده رايح لواحد هنا اسمه بقي بن مخلد. معقول ده مين بقي بن مخلد ده؟ والراجل اللي قاعد عند الفندق قال هو أحمد بن حنبل رايح فين يا أولاد؟ ده جاي عندنا؟ داخل عندنا صحيح؟ فالدنيا بقى اتقلبت. أحمد بن... شوفوا يا أخواننا شرف العلم. ما أحمد بن حنبل لو كان من غير علم كان هيبقى إيه بقى؟ هنعرفش كان هيبقى إيه؟ انما بالعلم. شوف الشرف، ارتج الفندق باهله وانا اسمعهم يقولون هو ذاك، ابصروه هذا امام المسلمين مقبلا. فبدر الي صاحب الفندق مسرعا فقال يا ابا عبد الرحمن هذا ابو عبد الله احمد بن حنبل امام المسلمين مقبلا اليك عائدا لك. قال فدخل فجلس عند راسي وقد احتشى البيت من اصحابه، فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم. أحمد بن حنبل بلغ معه العلم، مخض عنده حكمة، فكان لو اتكلم كلمة أصحابه بيكتبوها لأنها كانت حكمة. البيت ده الناس فضلوا واقفين على رجليهم من كثرة الزحام ومسكين الورق، شوف أحمد هيقول إيه ونكتبه. فما زادني على هذه الكلمات، يقول قال لي جملتين بس جملتين فيهم الشفاء. شوف قال لي قال يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم يرحمك الله، وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، فرأيت الأقلام تكتب لفظه. تعرفوا يا أخواننا بقي بن مخلد عمل مسندا، هذا المسند قال العلماء ربى على مسند أحمد بن حنبل بقى أعلى منه، ما اللي كان نشوف الأول يقولك ده يمكن يحصل حاجة، ده ضاع كده، ربى على مسند أحمد بن حنبل، وصار له في الناس شأن، بحيث أن بعض مشايخنا قال سألت شيخا لي عنه فبكى. شو بقى يبقى قدر المسند بقية دي؟ قال له يا شيخنا هو مسند بقية فين؟ أم شيخه بكى، فبكى وقال يا بني هذا مما يسيل عليه اللعاب. يعني كنا نتمنى أن إحنا نرى هذا المسند لفضل هذا المسند وشرفه. ثم كانت معاناتهم في الحفظ ومعالجة الوقت، لكن في الحقيقة أنا أرى أن الوقت برضو زي كل مرة كده، فإن شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه القادر على الجليل والجلال. احنا قلنا أن مخضة العلم خمسة، السمرة بتاعت القوة العلمية إيه يا أخوانا؟ أن احنا نعرف خمس معارف. قول لي أنت معرفتين. لا ده شروط العمل الصالح، احنا نتكلم عن ايه؟ نعم قول يا ادي انت فينا كده بقى لك كتير. طب قول خد شاطر. معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة آفات الطريق. من اللي قال معرفة النفس؟
معرفة النفس وآفاته.
خد انت قلت ايه؟
نفس وآفاته وعيوب
مشهد الإحسان. الشيخ محمود أصلا بحبه فكده عملته فمعلش خلينا نديها له، واحنا لما نجيب لك بعد كده في لشايه مليانه. الله يبارك في خلصوا، خلاص خلصوا الحاجات دي يا اخوانا. احنا قلنا ان الامور دي بتحفظ زي العلم كده، وقلنا ان حذيفه بن يمان رضي الله عنه قال ايه؟ القلوب ثلاثه. استدلنا ساعتها على ايه؟ ان علم السلوك بيحفظ زي الفقه كده. أحبك الذي أحترم. أريد أن أعلم الكتاب، كتاب الفوائد لابن القيم. إحنا دلوقتي في الفائدة رقم كام؟ رقم كام؟ رقم خمسة.
الحديث اللي بيقول إن الله يحب أن تؤتى، والله في الحقيقة إذا كان الأمر فيه رخصة وصحيحة والعلماء قالوا بها وفيه دليل، خلاص تبسم أن يأخذ المرء بها. يعني مثلا الإنسان مسافر، يخسر في الصلاة ولا لا يخسر في الصلاة؟ نقول له لا أخسر. ما كان جميل أهل العلم يقولون هي رخصة مندوب إليها، إلا ابن حزم يقول إن واجب. بعضهم ذكر عن الباغي وغيره، لكن النووي في المجموعة لم يثبت هذا، وهو شافعي
وأضرب الشافعية يعني. خلاص فنقول لك لا تخسر الصلاة، اقبل رخصة الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو منك الدعاء وإلى طبعا هو احنا هنذكر عشان بس انا طبعا مش هنذكر، والأخ ذكر إلى بعض الأخوات لأن السرطان انتشر في جميع أنحاء جسدها. نسأل الله عز وجل أن يعليها العافية ومرضى المسلمين، وأن يمسحها بيمينه الشافية ومرضى المسلمين. امرأة دخلت جمعية ب200 جنيه ولا تقدر على سددها، وقالت لها امرأة أخرى تعالي اعملي عندي في المنزل وأعطيك 200 جنيه، وهذه المرأة عندها صدقات ولم تقدر على إعطائها 200 جنيه، فلا يجوز لها أنها تأخذ 100 جنيه من الزم. لا طبعا مسألة الصدقات دي المرأة لا ينبغي لها أن هي تنفق فيها، ده أجر. يعني امرأة أنت جبت واحد يشتغل عندك تدي له فلوس الصدقة عشان ما تدفعش من جيبك؟ لا، لازم تديها فلوس من معاه من جيبها، وده حقها. والمرأة الأخرى ملهاش دعوة، يعني ملهاش دعوة انت ما هتجيبي منين، انا اشتغلت عندك تديني فلوسي. طيب احنا ده بقى سؤال نبقى نقراه في البيت والأخ يتصل بيه ان شاء الله. المسجد الذي فيه قبر الصلاة فيه صحيحة مع الإثم، واحنا قلنا قبل كده ان الاخوه ان الاخوه اللي شغال في العتبه ولا شغال في الاماكن اللي فيها كده دي يعرف يسال الناس القريبه منهم. والنهارده العامه والله يا اخوانا انا من سنين كنت مسافر وعنده فم الخليج كده اذن للعصر فروحت نازل عشان اصلي والله داخل المسجد لقيت واحد قاعد واحد قاعد ما بيصليش من يعني صنايعي قاعد كده تقريبا ما صلاش يعني لا تقول يا شيخ المسجد ده فيه قبر تخشوش يعني النهارده الف من يدلك انك لما تقول فالاخوه بقى لما يتهاونوا وبعدين يجي يقول لك اصل انا صليت وعملت ما ده مش كلام لا يجتمع المسجد والقبر في 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 الاسلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احبك الذي احترم من اجل ممكن تقول للنساء يخفضوا اصواتهم عند الاسئله ما بنعرفش نسمع لا احنا بنقول زي ما بنقول للرجال كده الاخوه اللي عايزين ينصرفوا بهدوء واللي عايزين يقعدوا ما يقفوش برضه احنا بنقول للنساء كده الاخوات اللي هينصرفنا ينصرفنا بهدوء واللي مش هينصرفنا يقعدوا وبعدين احنا نستحب لاخواتنا وهذه هي السنه ان يستاخرنا او ينزلوا بدري يعني يا اما الاخوات يقعدوا بقى يستنوا يبقى ازواجهم وذويهم اللي قاعدين في المسجد عارفين كده لان انا شفت الباب المره اللي فاتت فوجئت لان الباب اللي نازلين منه الاخوات هو جنب الباب اللي احنا خارجين منه فكده هيبقى الوضع ما هوش صحيح. فاما الاخوات ينزلوا بدري يعني عند الاسئله او قبل الاسئله كده بشويه اول ما نحس ان احنا مثلا هنشطب ولا حاجه ممكن او عند ما نخلص الدرس ممكن الاخوه يا اخواننا لو سمحتوا ما حدش يتحرك مثلا وبعدين الاخوات ينزلوا ينتظروا في الطريق لحد ما ازواجهم يخرجوا وهذا وضع فيه سوء عشان مش هنقف في الشارع يبقى الوضع الافضل ايه ان احنا بعد ما نخلص الاخوات يقعدوا زي ما هم وكل اخ يستنى اهله ويمشي. الكلام ده بدعه ولا فيه سنه؟ حد يقول لي دلوقتي انت مبتدع وضال وامشي اطلع بره. فيه سنه. ايه السنه؟ الحديث اللي هو كان يتاخر عن احسنت حديث ام سلمة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته بقي على قعدته وبقي الصحابه ببقائه. قالت ام سلمة فظننت انه يصنع ذلك حتى يتمكن النساء من الانصراف. بس هو كان في البيت بقى فالمراه بتطلع تروح على بيتها انما احنا هنا الاخ هتستنى المراه زوجها مثلا فهتطلع توقف في الشارع فطبعا احنا نخشى عليها فيبقى لا خليك قاعده في مكانك ولحد ما الاخوه يخرجوا. اخ من التائبين حدثت له حادثه واثناء العمليه كان يقرا القران ويستغفر الله ويدعو ويبكي وكان يراه اقرباؤه ومن ذلك الوقت الحالة الإيمانية التي كان يعيشها بفضل الله ذهبت وهو يريد أن يحصل تلك الإيمانيات فماذا يفعل من العبادات لكي يعيش؟ الإنسان لما بيتركن عشان كده هنقول هو ده خطورة المدح أحثوا في وجوه المداحين التراب ده خطر المدح والإسهاب بتاع الإخوة اللي بقى كل ما حد يشوف حد يا سيدنا وعامل إيه وبوس إيده وبوس رجله ده كلام ما ينفعش لازم يكون في الأحسن ده أنت تفتني احنا كده ممكن نفتن بعض. وقد جلس عباده بن الصامت رضي الله عنه عند معاويه فقام رجل يمدحه فراح جايب عباده كف تراب وحطه له ببقه. فقام الرجل وزعر وبعدين غضب معاويه انت هتهزقني قدام الناس؟ فطبعا برضه عنده حق في دي بس هو ما كانش يعرف الاثر. فقال عباده والله لا اقول الا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احثوا في وجوه المدح او في افواه المدحين التراب. فقال معاوية له لا تساكنني في بلد ليش بقى ما تقعدش معايا روح لان معاوية عنده فقه للمسألة ان احيانا النبي عليه الصلاة والسلام لما مدحوه واكرموه وزادوا في صلح الحديبية سابهم. بعدين معاوية رضي الله عنه كان فقيه يعني لما بنى القصور قيل لعمر انه قد فرق السنة فرق سنتكم ابو بكر كان زاهدا وعمر كان زاهدا ده بيبني قصور ليه؟ فارسل اليه عمر وقال لما تبني القصور؟ قال يا امير المؤمنين طاخمت الروم فاحببت ان اعلمهم اننا ملوك كما انهم ملوك. يعني هي وجهه نظر. ولذلك الناس اللي بتقول لك ان كان لم يكن معاويه في زمن عمر كما كان في زمن عثمان ده غلطان. كان لفرط عقله وسيلان ذكائه استعمله عمر 20 سنه. كان عاملا في عهد عمر يعني وفي عهد عثمان من بعد ذلك. كان عاملا رضي الله عنه 20 سنة ثم كان خليفة لعشرين سنة أخرى. فطبعا الأخ اللي اتمدح ده ظن بقى أن هو أن أنا بقرأ القرآن وأنا نايم يبقى ده أنا بجد من الأولياء. وهو لا يدري. شوف يا أخوانا بدل ما أنا أقعد أكلمك كتير يعني. قيل لأحمد بن حنبل إنا قد رأيناك كذا وكذا. عارف كذا وكذا يعني إيه؟ يعني رأيناك في الجنة. شافوا له حلم أنه في الجنة رؤية. فقال أحمد دعك من هذا, تقوليش أنا كده, دعك من هذا, فإني والله قد كان فلان, وسمى اسم رجل, قد كان فلان يقال له مثل هذا وما مات حتى قاتل المسلمين. ما تعرفش الفتنة فين, وممكن الإنسان يكافئه الله عز وجل في حالة صلاحه. أصل أنت ما خدتش صك. اللي أخذ هذا الصك الصحابة, قال رضي الله عنهم ورضوا عنه, انتهينا, عمل معصية تقع مغفورة أو يوفق لتوبة وتقبل التوبة, انتهى خلاص. إنما أنت ما حدش قال لك كده, فأنت لا تدري. قال أيوب السختياني مسروق بن الأجدع التميمي تلميذ عائشة من الأكابر, قال مسروق رحمه الله ورضي عنه ما رأيت أعلم من رجل يخشى الله, لأن دي ثمرة العلم, وما رأيت أجهل ممن يعجب بعمله. تعجب بإيه؟ أنت عارف واحد قبل ولا لأ؟ الطالب بتاع المدرسة بتقول له يا عم اطمن حطه في فندق بطيخة صيفي, ده انت حليت مية مية. يقول لك لا بس لما اشوف النتيجة بعيني, بس امسك الشهادة, بس انا اول امسك الشهادة او امسك الشهادة اشتم ابويا على طول, بس امسك الشهادة عشان كانش بديني مصروف. عندنا مركز طبي وبشتغل فيه وبيعملوا شهادات طبية مزيفة, وانا نصحت والدتي في الكلام ده, ما ينفعش زي ما قلنا كده في الاخ بتاع الرخصة. يعني واحد كان بعد برضو مرة سأل بيقول ان انا نظر ضعيف جدا, وبعدين ممكن واحد يروح ضارب لي شهادة. طب ولما تسوق, طب خلينا لما تسوق بقى, ما بتحصل حوادث عشان كده. تلاقي واحد داخل الوش في الوش في... ده انا رحت والله يا اخوانا في شارع, الشارع ده شارع فرعي, يعني الناس بيمشوا مثلا على 30, حاجات بسيطة جدا, ما مش ممكن العربية تمشي في أكتر من كده, والدنيا مكسرة والناس ماشية بالراحة. والله لقيت عربية الوش في الوش, قلت ده يعني ده لو ما كانش شايف مش ماشي بالراحة مثلا. يعني الكلام ده مضر, وبعدين بيضر هو الراجل نفسه. يعني انت لو عملت شهادة ورحت بلد من البلاد تعبت ولا عيت, هنبقى احنا عناك على ذلك, على إتلاف نفسك. فانت تعظ أمك, وكما قال أحمد بن حنبل ليست نصيحة الوالدين كغيرهما. اوعى تقف مع امك وتقول لها اتقي الله وانت غلطانه. كان محمد بن سيرين اذا كلم امه تخشع, كان واقف بيصلي, تكلمها بادب وبذوق وبهدوء وتفهمها الموضوع ده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, احبك الذي احتني من اجل. ادعو لامي بالشفاء, وام عمرو اخي في الله والاخوه يوم, نسال الله عز وجل ان يشفي امك وام عمرو وامهاتنا وأمهات المسلمين والسامعين. ما الكتب اللي اشتريها من المعرض؟ والله احنا في سنة انا اجتزأت بالمرة اللي فاتت, احنا قلنا في المعرض اللي فات والشريط طبعا مسجل وكده يعني موجود, فقلت الاخوة. لكن على كل حال لو بقي ايام الاخوة هيروحوا, فانا اوصيكم بكتب التاريخ. سين الاخوة اشتروا البداية والنهاية والسيرة النبوية, السيرة بتاعت الشيخ محمود المصري, والسيرة بتاعت الشيخ الصلابي, والسيرة بتاعت يعني عايزين تاريخ وسيرة مهمين في المكتبة. أما الكتب الأخرى أنت عارف هتشتري إيه. عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوضوء, هل غسل الرأس والأذنين مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ لا, ما احنا السنة لو النهاردة أنا طبعا كلمة غسل الرأس دي كلمة خاطئة. ليه؟ لأن ده مسح. طب افرض انا رحت جايب ميه كده ورحت عامل كده ومسحته, وبعدين رحت عامل كده ومسحته, وبعدين رحت عامل كده ومسحت, يبقى اسمه غسل ده صح؟ مره واحده. السنه ايه؟ حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب, عبد الله بن زيد بتاع الاذان, عبد الله بن زيد الانصاري, قال ايه؟ فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء ثم اقبل بيديه الى نقره قفاه وادبر, رجع كده وراح عامل كده. لما قيل للإمام مالك المسح ازاي, عمل كده, عمل كده اهل السنه كده وراح راجع كده بكف واحد. طب الانسان اللي له شعر, في حديث ضعيف بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسحه واحده بس كده, هذا الحديث يستعمله العلماء مع ضعفه يستعملونه لمن كان له شعر, يعني ممكن لو عمل كده ورجع هيبقى صعب جدا, فده ممكن يجتزئ من نفسه ان هو طبعا بقى مع الكلمات والكلام بتاع النهارده ما اظنش ان ده يحصل يعني, فخليك على السنه اولى لك. افضل الطبعات, والله انا وددت ان انا بتسال عن الكلام ده كتير وانا ماليش فيه اي علم. الذي اعلمه في ذلك راسا الدكتور بدران العياري, دار المحدثين في الصاله رقم 4. دكتور بدران العياري ينزل المعرض يروح دار المحدثين الصاله رقم 4, خش عليه وقول له افضل طبعه من اي كتاب. يعني اظن الرجل بصراحه ما فاهم الكلام ده كويس خالص. كيف نجمع بين قراءة القرآن والحفظ والمراجعة؟ سدد وقارب وقت. احنا برضو احنا هنتكلم عن الوقت بس ان شاء الله بقى المرة الجاية. الوقت, الوقت استنفع بوقتك. ساعة 60 دقيقة للقرآن مثلا, الساعة دي تقرأ فيها انت قد ايه؟ 3 أجزاء مثلا, تيجي في ساعة, ساعة وعشرة وربع. هو من أدب طالب العلم أنه إذا قرأ قرأ سريعا, وإذا درس درس سريعا, وإذا مشى مشى سريعا, وإذا أكل أكل سريعا. الوقت ضيق, وإحنا قلنا أن في ختمتين قرآن, الختمة اللي بتختمها كل شهر دي اللي هي بتبقى على مدار الشهر بتقراها, الختمة اللي تقعد تمعن فيها وتكرر الآيات وتلتز بكتاب الله إمعانا فيه في قيام الليل بقى, بس عشان الصبح تقرأ كتير عشان ما يتفلتش منك القرآن. ساعة تقرأ فيهم 3 أجزاء تختم 3 مرات في الشهر, 100 100. لو كان ده وردك, وردك 5 أجزاء محتاج ساعة ونص ساعتين مثلا. لما تقسم بالساعة كده المسألة هتجيب عندك وقت. طب انا بروح الشغل وبتاع, من بعد الفجر لحد الشروق تقول الاذكار وتقرأ الورد, تروح الشغل ساعة الغداء اقعد كل والمصحف في ايدك. ما ينفعش, ما ينفعش ليه؟ ما انت بتقعد تاكل وتكلم زمايلك, مش بيحصل ولا بيحصل شيء؟ اقعد كل المصحف في ايدك, ما بلاش الكلام. ويا اخوانا احنا لن نبلغ الى ما نريد الا ان نشعر بالوحده. بعض اباء, بعض اصحابي, اب واحد صاحبي قال لي يا ابني هو انتوا زمان بقى ايام ما كنا في المدرسه كان بيقول لي يا ابني هو انتوا دراستكم دي دراسه؟ احنا كنا في امتحانات الثانويه العامه اعدي على صاحبي ما اشوفوش بالشهر والشهرين اسلم عليه السلام كده كاننا غرب, سلام عليكم يا فلان, يقول لك عليكم السلام وامشي. طب صاحبي اللي بنقعد دايما مع بعض وقاعدين يقول لك لا من اخصمه في الايام دي. يعني لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وزي ما قلنا ان هو احب اليك ولد, يبقى انت في الفتره دي هتقرا. مش هقدر اقرا, الناس داخله وخارجه وبيكلمونا, وبعدين هي ساعه عم الشيخ ده بيعملوا خلاص بس ما تشكيش. وانت مروح في الاتوبيس كمل بقيه الورد القراءه كويس كده, او راجع ما بركزش, واحده واحده هتركز في الاتوبيس. هجيب لك ائمه واحنا بنتكلم كانوا يقرؤون في الشارع, وانت مراجع مش هتقدر. اقرا كامل الورد بتاعك, قسم الورد الصبح واخر النهار. لما تروح البيت على ما يحضروا لك الغداء والكلام اللي ممكن ياخد له ساعه ده, اقعد راجع او احفظ. مش هينفع ببقى جعان جدا ومثلا خلاص اقعد كل وبعدين ابقى راجع. بين المغرب والعشاء خد لك كتاب اقراه, بعد كده خلصنا المراجعه والحفظ وبتاع القران, خلصنا ورد القرآن وخلصنا الحفظ. المراجعة امتى؟ في قيام الليل. اوعى تقف بقى بالليل ماسك المصحف عشان تخشع, راجع بالليل المصحف في جيبك, لو حسيت انك غلطت في آية افتح كده وبص, ما غلطتش خلاص حطه في جيبك تاني. بين المغرب والعشاء اقعد اقرأ كتاب, بعد العشاء نام شوية عشان عشان تصحى لقيام الليل. اديني قسمت لك اليوم اهو اي خدمة. دائما يتعارض طلب العلم مع العمل للكسب. وانت يعني كنت شفت المشايخ عواطليه؟ هو كله كان حتى هيئ الله عز وجل من امرهم رشدا. مش بنقول بقى احنا قاعدين بنتكلم لما وسيره العلماء قديما وحديثا, وكان حماد عنده كشك بيفتحه فاذا باع حبتين اغلق, نقي الشغلانه المناسبه اللي تنزل على اسطمبه طلبك للعلم, مش الشغلانه اللي هي يعني. ومع ذلك حتى لو كنت طول اليوم, أنا سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير كان بيتكلم عن طالب العلم قال رضيت من طالب العلم أن يفرغ 5 ساعات بس. 5 ساعات تعمل فيهم كل حاجة, تقرأ قرآن وتراجع قرآن وتحفظ قرآن وتقرأ العلم وتراجعه. 5 ساعات. عارف أنت لو عودت نفسك تقعد 5 ساعات, أنا على يقين أن الله عز وجل سيمدك إما بعمل يكون أقرب, يعني عمل يكون أوقاته قليلة وفلوسه كتير وخلاص وتبقى عملت, او ان يفتح الله عز وجل لك بابا اخر. بس اجتهد واعمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي يحترم. ما هو العلاج في حل مشكلة الحياء في العلم؟ وهي مشكلة شديدة بالنسبة لي وتصنع لي حالة من عدم القدرة على إكمال الطريق في العلم. لا أقول لك إلا اللفظة الجميلة قوي اللي قالها مرة شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله. بيقول إيه؟ بيقول طالب العلم لازم يبقى وشه تخين. أنت عارف الكلمة دي أنا فكرها هي من لفظة الشيخ، يعني هو الشيخ استعملها. أتاري لقيتها لبعض العلماء بيقول إن هو ينبغي أن يصفق وجهه، يبقى وشك تبقى تنح كده، يعني تخش كده لازم عشان تحاول، يعني مش بسوء أدب، إنما إنك أنت مثلا يكسفك الشيخ شوي. مش قال ابن حبان كده ابن خزيمة قال تنحى عني يا بارد وحكاتب، بتكتب إيه؟ ما أترك كلمة يقولها الشيخ إلا وكتبته. ده قال لك يا بارد ولا كأني سمعت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي يحترم من أجلي أمين. كان معنا أخ في الله يحضر هذا الدرس فسافر إلى السعودية للعمل، فادعوا الله له. مش كده برضو؟ فادعوا الله له. جزاك الله خير. والله في الحقيقة شعور جميل من الأخ يفتقد أخاه، نسأل الله عز وجل أن يرده سالما وأن يغنيه بالحلال. ده بقى المشاعر اللي احنا بنتكلم عليها يا أخوان، اللي تبقى حاسس أنك فاقد أخيك كده، حاسس عارفين لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام، وكان بقى كل الجنود هناك أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، كل دول كانوا موجودين بيفتحوا المسجد الأقصى بقى. فبص لقى واحد دخل عمر رضي الله عنه، فأول ما دخل كده راحوا جايرين وطلعوا يستقبلوه شوقا وحبا عاطفة. فأقبل عمر رضي الله عنه عليهم، فأقبلوا عليه، فأهوى أبو عبيدة ليقبل قدم عمر، فأهوى عمر ليقدم رأسه أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة فكف عمر. شفت العاطفة دي؟ ما حكم قول الأخ حكم قول كلمة الأخ فلان؟ فهل هذا تفريق للأمة؟ وقالت تعالى إنما المؤمنون إخوة، فلماذا نخص الملتزمين بهذه الكلمة؟ والله هو برضو عندك حق، بس زي ما تقول إن الكلمة دي درجت كده بيننا، فإن الرجل الذي التزم بما زاد على المسلمين، يعني زاد عن كثير من الناس في التزامهم، يعني يسمونه بهذا، ومع ذلك إحنا كلنا إخوة. وبرضه دي كلمة برضه عندك حق، أنا معاك، نحتاج إن إحنا نعالجها فيما بيننا. أحسن الله إليك وإليك. إن كان هناك مجالس للشيخ عطاء والشيخ مصطفى محمد فأخبرنا عنها مشكورا. والله الشيخ عطاء بيرد في التليفون من الساعة 11 وبيرد كمان ساعتين بس، وبيصلي في مسجد خالد ابن الوليد جنب بيته الصلاة الخمس. فإن شئت بينه وبين المسجد شارع طويل، ممكن لو حتى الشيخ ما كانش فاضي تروح معه وتيجي معه وتسأله أو تسأله في التليفون. والشيخ مصطفى معهد الأرقم اللي عندنا في المعادي، هو اللي بيدرس الفقه لسنة ثالثة ورابعة، سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة بيدرس الشيخ خالد. هل يفضل الإكثار من ذكر مشايخنا بأسمائهم؟ والله على حسب، يعني مثلا بعض مشايخنا بيقول كان لي شيخ لازال يقول شيخي شيخي حتى مات وأنا ما أعرفش من شيخه. صحيح ممكن هذا يثير الرياء، وأحيانا يلزمنا أن نذكر ذلك إما توثيقا للمتكلم. أذكر برضه أنا أخذت عن الشيوخ سن، مش مثلا أنا طلعت ضربت في دماغي أن أقعد أتكلم وروح متكلم، فأحيانا بيبقى كده. وإما أن يكون مش عايز أقول توثيقا للشيخ، ولكن لإحياء ذكره بين الناس. عارفين يا اخوانا، عارفين لما بنلاقي مثلا اخوانا عرس، انا شخصيا عن نفسي، اصاله عن نفسي، لحد دلوقتي لما الاقي الشيخ الحويني والشيخ يعقوب والشيخ حسان والعدوي والشيخ العفاني، الجماعه دول كلهم كده قاعدين في عرس ولا حاجه، ابقى مبسوط جدا، والواحد يحس ببهجه. ولو ما حضرتوش اقول هاتهولي اسمعه واتفرج عليه مره واثنين وثلاثه واقعد كده مبسوط. ليه؟ ده فيه التئام للامه، انت واخد بالك؟ فمش دائما بيكون الكلام على سبيل على سبيل ان واحد بيتنطط يعني وعايز يقول لك المشايخ. وبعدين برضو المفروض نحسن الظن في نفسنا بما بيننا يعني. اتقاضى راتبا عليكم السلام على عمل ولا اعطيه حقه، فهل راتبي حرام وماذا افعل؟ والله اذا كان المساله مخله جدا بالشرط وبتاع هيبقى اكيد هيبقى داخل شيء ما لا تستحقه، فتحاول ان انت تتصدق، وبعدين ما يمنعك انك انت تدي حقك حق وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني لازم تبقى متقن كده فتعمل ان شاء الله وما تدخلش على نفسك اموال حرام. اوصيني فانا سادخل الجيش، مش عارف دي الجيش ولا الحج. فعلى كل حال اذا كانت الحج فاجتهد، واذا كان الجيش كان هتخش الجيش. في ناس حفظت القران انت عارف الخدمه بالليل، بدل ما انت تفضل واقف قاعد تقول له اثبت محلك وكتفا سلاح، ولا بيقول له كلمه سر الليل واخد بالك، وتثبت الناس اللي معهوش سلاح تروح يقول لك ثبته ومعهوش سلاح، بطل بقى لعب عيال وتقف كده وانت واقف تروح بقى احنا علينا مراقبه، والراجل بيقول لك ما حدش يمسك كتاب في ايده، هات راديو صغير كده معاك ولا الام بي 3 وحطه واسمع قران راجع قران في الخدمه بتاعتك. والله المساله سامحه وماشيه، افتح كتاب اقعد اقراه وانت في الخدمه، وده بيعينك على انك يعني في اخوه حافظوا القران في الجيش، واخوه حافظوا السنن فيما هو اعمق من الجيش، حفظ سنن ابي داود يعني حدثته ونحفظ سنن ابي داود كلها. انتوا عارفين يا اخوانا السراخسي املى كتاب املى جزء غير قليل من كتاب المبسوط بتاعه، ده من الكتب اللي هي ايه اللي هي عمده الحنفيه الاحناف. عارفين املاه هو فين؟ وهو في سجن الجب، وهو في السجن. سجن الجب ده كان خرم في الارض كده، وبعدين ينعطف الانعطاف ده تلاقيه جوه ضلمه كحل، عشان كده اللي كان يقعد فيه شويه يطلع فاقد البصر، اول ما يواجه النور بصر يروح. اتحبس فيه ابراهيم الناخعي وطلع بصر وراح وجماعه. او السراخسي كان موجود في السجن ده وقاعد من تحت ينادي عليهم باب كذا وكذا، والطلبه يكتبوا فوق ينسخوا. همم الرجال اذا مضت، لا احفظ البيت ده اكتبه عندك، اذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم. شو قلت تاني؟ خلاص. علي مظالم لاصدقائي قبل الالتزام، كيف ارد هذه المظالم؟ ان كانت مظلمه في عرض، يعني جبت سيره واحد وقعدت تتكلم عليه بتاع، اوعى تروح تقول له، تفسد ما بينك وبينه. يعني واحد يروح يقول والله انا كنت يعني عايز اقول لك حاجه بسيطه كده يعني، بس والله ما تزعلش، والله لا والله ما حزعل، لا ما تخافش يا جدع، قول احنا عادي احنا اخوات، والله انا شتمتك وشتمت اللي خلفوك واحنا قاعدين في المجلس. طب ده انت معتقد مثلا هيرضى عنك؟ ولذلك هو ده المذهب الاقوى في الحقيقه، لان ده في سد ذات البين، والعلماء بعضهم بيقول لازم تروح تستحله. انما يفرق ابن القيم رحمه الله بين ما كان من مال، لما اروح اقول لك والله انا سرقت منك الفلوس دي هتفرح بالفلوس، بل احيانا برضه تبقى وحشه ويقول لك ده حرامي ويشيع عني ذلك، والنفوس النهارده بقت سيئه، فممكن احطها له في جواب وابعتها له حرامي تائب وبعتها له خلاص. اما مساله الاعراض فتستغفر له في المجلس، وتستغفر له في يعني تدعو له بالليل وتثني عليه خيرا، يعني قعدنا مع فلان وفلان وفلان، جبت سيره انا فلان الفلاني مثلا، اقعد معهم والله لا نعلم الا خيرا، والرجل على خير وبه سداد، ونسال الله عز وجل ان يسدده، وسبقنا في الالتزام وارشدنا والله الى الحق، وتثني عليه خيرا ثم تستغفر الله عز وجل له.